الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله مع دروس وداعا للغفلة، وعنوان الدرس قصتي مع قطار الزواج، من الظالم؟ مع الحياة الدنيا بنتعلم الحقيقة اللي احنا بنحتاج إليها جميعا، الحقيقة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الحقيقة هي أن الحياة اللي احنا فيها هي حياة امتحان مليء بالمتاعب ومليء بالمشاق. مع هذه الحقيقة بنستكمل نتعلم ونستفيد ونغير نظرتنا الخاطئة للحياة الدنيا إلى النظرة الصحيحة. النظرة الصحيحة أن الدنيا مش الدار اللي نقعد نبحث فيها عن السعادة الخالدة، ولكنها حقيقة الامتحان القصير المليان بالتعب والجهد والمشاقة. هذه الحقيقة هي اللي بتجعلنا نسارع في الخيرات والطاعات والحسنات بلا تذمر ولا شكوى ولا غضب ولا يأس، بل يكون لي منهج حياة قرآني، أعيش الامتحان في يقظة من الشيطان والشهوات والدنيا وإضاعة الأوقات، فتكون حياتي الأمن والأمان في طاعة الرحمن والقناعة والرضا بما قسم الله، لأنها في النهاية دنيا ثانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نستكمل بإذن الله نتعلم عن حقيقة الدنيا من القرآن الكريم والسنة المشرفة، والهدف واضح، الهدف هو الحقيقة، الحياة الحقيقية التي تؤدي إلى رضا الله في الدنيا وجنة الخلد بإذن الله. اتعلمنا من الدروس السابقة أن الدنيا أولا امتحان. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نمرة 2: الدنيا مشقة وتعب. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نمرة 3: الدنيا قصيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وبنستكمل إن شاء الله النهاردة مع صفات الدنيا، بس قبل ما هنستكمل مع صفات الدنيا من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف هنقف وقفة. إيه هي الوقفة اللي هنقفها؟ الحقيقة أنا بحب الوقفات دي، لأن الوقفات دي هي اللي تميز يعني العلم علم عن علم. كويس، إحنا الحمد لله بناخد تفسير القرآن والهدف من آيات القرآن والعمل بالقرآن، ولكن لابد أن الأول أفكر قبل ما أسمع آيات القرآن، عشان لما أسمعها تنزل في المكان المضبوط وتؤدي الغرض منه. فلابد من عملية التفكير قبل أن ندخل في الموضوع. هقف معاكي وقف التأمل وتفكر في حقيقة الإيمان والاعتقاد بالدنيا. إيه فائدة الوقفة اللي أنا هقفها معاكي النهاردة؟ فائدة الوقفة اللي أنا هقفها معاك النهاردة هي أن الآيات اللي أنت هتسمعيها النهاردة هتقدري تستفيدي منها جدا لو كان عندك وضوح في الهدف من حياتك. المنطقة دي منطقة مهمة جدا يا جماعة، ويمكن أنا باخد دروس الدين على مناطق فيها تفكير شوية أو عمق شوية، لأن ده الطريق الوحيد أن يستفيد الإنسان من القرآن الكريم. أخذ القرآن من على الوش ومن على السطح لا يترك أثر، والقضية واضحة في حياتنا. يبقى لابد أن أنا أتعامل مع القرآن بشيء من العمق، عشان لما هتعامل معاه بشيء من العمق إن شاء الله هكون مقتنعة بيجب أن يكون له تأثير في حياتي. الوقفة اللي أنا هقفها معاك النهاردة هي بتدور حول سؤال واحد: ما هو هدفك من الحياة؟ المنطقة دي مهمة جدا جدا، لازم أعرف هدفي من الحياة. كويس، فلكي تتعرفي على حقيقة هدفك من الحياة أجيبي على السؤال اللي أنا هسأله لك النهاردة. السؤال هو أنا هسألك وحقول لك ما هو هدفك من الحياة، ده السؤال اللي انا هسأله لك. كويس، فلما انت هتقولي لي هدفك من الحياة هقول لك انت بتفكري ازاي، هجيبك على طول. يوم ما هعرف عنك كلمة واحدة اللي هي هتقولي لي هدفي كذا، هقول لك انت تساوي كذا الى كذا الى نهاية كذا، خلاص من كلمة ما هو هدفك في الحياة. كويس، فلابد ان احنا عشان نعرف ما هو هدفنا في الحياة، كويس، لابد انك تعرفي حاجة مهمة جدا. كل انسان لابد له عن التفكير، يعني طول ما انت عايشة في الحياة انت لابد انك تكوني فعلا بتفكري. كويس، ولابد ان يكون عندك قضية بتشغل هدفك. يعني انت عايشة في الحياة مخك بيدور في قضية بتشغل هدفك. كويس، لان الانسان لا يستطيع ان يمنع نفسه من التفكير او يعيش بلا هدف. لابد انك تؤمني بالاساسيات دي في تفكير الانسان عشان دايما تتحركي في الحياة صح. ثانيا، دايما تكوني عارفة نفسك على حقيقتك. كويس، ما تبقيش مخادعة لنفسك وحط نفسك في منطقة وانت حقيقة في منطقة تانية خالص. ازاي اعرف حقيقتي؟ نفسي أعرف حقيقتي لما أعرف إيه اللي بيشغل تفكيري. الإنسان هدفه في الحياة، عايزة تعرفي هدفي تقولي لي منى إيه اللي بيشغل تفكيرك، عقلك بيدور حوالين إيه طول الوقت، سواء كنت مدركة أو غير مدركة، بس ده اللي داير في مخك طول النهار. اللي داير في مخك طول النهار وشاغل تفكيرك وهمك كويس، هو ده هدفك الحقيقي من الحياة كويس. فإما أن يتجه تفكيرك إلى الحقيقة وما حول الحقيقة، وإما أن يتجه تفكيرك إلى الظواهر كويس. فإذا اتجه تفكيرك إلى حقيقة الأشياء عرفتي الحقيقة، عرفتي حقيقة الخالق سبحانه وتعالى، عرفتي حق الدنيا، عرفتي مصيرك. إذا أنت إنسانة عايزة تتجهي إلى الحقيقة، أما إذا كنت أنت إنسانة اخترتي أنك تعيشي للظواهر كويس، فحيبقى كل هدفك هو الظاهر، هدفك هو الظاهر هو الدنيا، لن تصلي إلى شيء كويس. أنا بقولك هذا الكلام في البداية، حديكي طول ما أنا ماشية الإثباتات عشان تبتدي من النهاردة حددي هدفك في الحياة، عشان ما تجيش في أواخر أيام عمرك الأخيرة جدا جدا حين لا ينفع أن أفكر أساسا أو أني أنا أتحرك أساسا وأقول أنا هنا عايز أغير هدفي في الحياة. لا ما ينفعش أخيرا كده، ما ينفعش. كان عندك فرصة طويلة قوي في الحياة أنك يكون لك هدف صح وسليم كويس. والحمد لله أن ربنا بيعلمنا وبيعلمنا بعمق أن احنا ناخد هدف واضح في حياتنا. إذن معنى كلمة هدفي في الحياة هو ما يشغل تفكيري حقيقة، عشان نبقى ناس واقعيين. عايزاكي في الحياة تكوني واقعية مع نفسك. ليه؟ لأن الفواتير الحلوة ليكي والفواتير الوحشة ليكي، يعني انت بتدفعي كل فواتيرك. فاوعي تقدعي نفسك ابدا، خليكي انسانة واضحة مع نفسك، لان اللعبة بتلعبيها لوحدك سواء في الدنيا سواء بعد ما تروحي تقابلي ربنا وملفاتك معاكي. فاذا لابد انك تعرفي ان معنى كلمة هدفي من الحياة هي القضية اللي بتشغل تفكيري في هذه الحياة كويس. حقيقة هدفك هو اللي بيشغل تفكيرك، بمعنى اذا كنت انت من اول ما بتقومي من النوم الصبح بتقومي عقلك اللي كان بيشتغل طول الليل هنروح فين وهنجيب منين وهنكلم مين وهنلبس ايه وكذا، مش مشكلة، بس دي الحقيقة. هدفك الدنيا، كل تفكيرك بيدور حوالين هدفك الدنيا، حوالين الدنيا. ما يشغل تفكيرك هو الدنيا، إذن هدفك من هذه الحياة هو الدنيا. عشان تكوني واضحة مع نفسك، في حاجة مهمة جدا في الكلام اللي احنا هنتعلمه في الدروس دي والدروس اللي جاية كويس. دايما افتكري الآية القرآنية، كل نفس بما كسبت رهينة. أنا مرهونة باللي أنا بعمله، وأنا مرهونة باللي أنا بفكر فيه. ماليش دعوة بالناس خالص، يشوفوني يقولولي حلوة، يشوفوني يقولولي دينة، يشوفوني يقولولي ضايعة، براحتهم. ليه؟ لأني أنا مرهونة بأعمالي أنا مع نفسي. فلما تكوني أنت وتفهمي القضية وأنت لسه في الدنيا أن أنت مع نفسك، كوني بقى واضحة مع نفسك، ما تبصيش اللي حواليك خالص، ما تحاوليش تقدعيهم، مش هينفعوكي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقفي في المراية وشوفي نفسك على حقيقتها. وربنا مدينا فرصة، مهما حمدنا ربنا وشكرناه على هذا النوع من العلم لا نوفي لله حمد، لأن أول الطريق إلى الحقيقة هو التعلم. والحمد لله يا رب، وقد تكون هذه هتيجي حجة علينا يوم القيامة أن ربنا أمدنا بالعلم. طالما أني أمدني بالعلم ما أقدرش بعد كده ما عنديش أي كلام أقوله ربنا يوم القيامة كويس. فإذا ما يشغل تفكيرك هو هدفك من الحياة. زي ما قلت لك، أيما من النوم ضربها دنيا من 7 الصبح ل 12 بالليل كويس، أنت كل هدفك من الحياة هو الحياة الدنيا فقط. تيجي تقولي لا والله أنا مقتنعة أن الدار الآخرة خير وأبقى، أنا مقتنعة أن الله هو الذي يفعل كل شيء وأن طاعة الله هي المهمة، أقول لك هذا اقتناع نظري. أنت بتتكلمي بلسانك، كلامك بلسانك لا يساوي شيء، كلامك بلسانك لا يساوي شيء، لأنه ده اقتناع نظري لا يقدم ولا يأخر. إيه المهم؟ اللي بيشغل تفكيرك، لأن اللي بيشغل تفكيرك وبتهتمي بيه هو ده هدفك. أنت مقتنعة اقتناع نظري أن ربنا مهم وأن ربنا يفعل كل شيء وأن الآخرة خير وأبقى، تمام التمام، ده بتركني على جنب. لكن اللي بتنشغلي بيه وبتتحركي بيه وبتهتمي بيه وهدفك هو الدنيا. أنا حقولك ليه أنا بوضح معاكي وبنزل معاكي بالعمق في المناطق دي كويس. إذن الخلاصة، هدفك حقيقة هو ما يشغل تفكيرك كويس قوي. تيجي تقولي لي طب انت عايزه بقى مني ايه دلوقتي؟ اقول لك انا عايزه اعلمك كيف يكون لك هدف صحيح في الحياه، كيف تختاري الهدف الصحيح في الحياه من نور القران والسنه. كيف اختار؟ واقول لك انك عشان تختاري هدف في الحياه لابد ان تكون الامور اللي بتشغل خاطرك، زي ما هتبصي على البورد دلوقتي، الامور اللي تشغل تفكيري لابد ان يتوفر فيها عاملين اساسيين، نمره واحد النفع، نمرة اتنين الخطر. هما دول الأمرين اللي أنا أحرك عقلي عليهم طول النهار. يعني إيه النفع ويعني إيه الخطر؟ يعني المفروض إنك لما تيجي تقولي لي إيه الأمر اللي بيهمك في دنيتك، أقولك اللي بينفعني أكتر حاجة، تنفعني أكتر حاجة أركز عليها، وتبع المنفعة بقى. بس أنا هقولك ما هي تعريف كلمة المنفعة. تبع المنفعة، كل ما يكون لي نفعة أكتر، كل ما حط الموضوع فوق أهم حاجة، كل ما يكون النفعة أقل أقلل الأهمية. إذن الإنسان لابد أن يشغل همه ونفسه بما ينفعه. طيب إذا كان في حياتك أمر ينفعك ولا ينفع غيره ولا ينفع سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى، تيجي تقولي لي وليه بقى هو ده الذي لا ينفعني ولا ينفعني غيره؟ أرد عليك بلسان كلامي، لأن ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، لأن كربي فكها بيد الله، وحاجب لك من القرآن الكريم دلوقتي. يبقى بدل كربي كلها عند ربنا، يبقى النافع وهو اسم من أسماء الله النافع الدار هو الله سبحانه وتعالى. يبقى أهم ما ينفعني في هذه الحياة أن أكون في أفضل حال مع الله سبحانه وتعالى. كلام جميل قوي. إذن اللي ينفعني أن أكون في أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى. أنا موافقة. كويس قوي. لما تكون أنت بقى موافقة أن أهم ما ينفعك هو طاعة الله سبحانه وتعالى، واجيب عقلك ولاقي ربنا بره خالص، بره الموضوع تماما، شغلها دنيا مية مية، الجدول متعبي دنيا دنيا، أقولك فين ربنا؟ تقولي لي هنا في الصلاة هصلي الظهر إن شاء الله، هنا هلحق المغرب في وسط الخروجات إن شاء الله. أقولك هو ده اللي ينفعك، حطاه في المنطقة دي في الجدول؟ تقولي لي آه. أقولك يبقى أنا حقف معاكي هنا وأقولك أنت في غفلة، عشان أنت تختاري موقعك. عشان كده أنا بقولك فيما تفكري يكون حقيقتك، يكون هدفك. أعرفه من دلوقتي، مش عيب، ما هي الحياة علمتنا أن احنا نعيشها دنيا، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يريد برحمته أن ينور العقول والقلوب يدينا المعلومات دي، فنكون شاكرين وحمدين لله جدا، لأنها معلومات خاصة جدا. إذن لما تفضل أنت تحطي ربنا على الجنب حقيقة بلسانك، ربنا هو كل حاجة في حياتي، أنا أيما متوكلة على الله. متوكلة على الله على فين؟ متوكلة على الله على المل، متوكلة على الله على الفسحة، متوكلة على الله التخطيط، بس متوكلة. لا، أنت جيتي على الأمر النافع فعلا وباختيارك، هي دي الحقيقة اللي لازم نعرفها من دلوقتي كلنا. وأنا أول واحدة أقولها لنفسي، باختياري غفلت عن الله سبحانه وتعالى، وغفلت حقيقة عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حقيقة، وغفلت عن طاعة الله، وغفلت عن أقدار الله اللي هنتعلمها من القصة، غفلت أن أدرك حقيقة أقدار الله سبحانه وتعالى. كل المناطق العميقة دي أنا بحبها وبأؤمن بيها، بس صراحة صراحة حطها على جنب، بس اللي بيشغل عقلي وتفكيري ويومي كله هو الدنيا، أنت غافلة. فده أول كريدت أخده، وابتدي أسمع بعد كده آيات القرآن الكريم عشان أشوف أصلح نفسي، ولا أنا عايز أكمل غافلة؟ حقك برضو، ما فيش أي مشكلة. كويس. يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، احنا بنجيب قوانين الله وبنتعلمها. اللي ربنا رايد بالخير بيهدي قلبه بسهولة بثلاثة. اسمع الكلام ده اقول فعلا والله انا غافل، صح كنت كده، بس لما ابتديت اتعلم كده بعمق، قعدت مع نفسي قاعدة وقلت مين النفع حقيقة يا منى، وجبت محور حياتي ولقيت ماليش غيرك، مفيش غيرك، رديت على النافع وحطيت ربنا فوق اول الاولوية. بحاول اطلع من الغفلة، لو ما حاولتش فانت في غفلة. دي الاجابة الاولى. الاجابة التانية، الامور التي تهمك في الحياة، احنا قلنا اللي ينفعني، الملتين اللي يعمل لي خطر في حياتي حبيبتش، اي امر خطر يبقى عندي ليه أولوية، أولا اللي ينفعني، ثانيا الأمر اللي يسبب لي خطر. طيب لما تيجي انت بقى على الأمور اللي تسبب لك الخطر، أول خطر في حياتي برضو، معلش يا جماعة عشان نبقى بنعيش القرآن بحق، أول خطر في حياتي إن ربنا يغضب علي، أكون عايشة وربنا غضبان عليا، خطر معايا في كل لحظة، لأن غضب الله ينزل ولا يعلم إلا الله هروح على فين. إذا أنا عايشة في خطر عظيم جدا، كلنا عايشين في خطر، مش الخطر العربية والسفر والطيارة والفلوس والدنيا والشهادة والنجاح والأول والأخير والجواز والطلاق، لا 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 لا، ده في خطر أكبر من كده بكتير، بس لأننا عايشينها دنيا مش فاهمين. أكبر خطر أن أكون عايشة متخيلة أن أنا في التمام التمام وشغالة تخطيطه، ربنا غضبان علي وعمال يوجهني غلط غلط غلط، وكل غلطة لها تبعات بعشر غلطات بعد كده. إذن في فعلا خطر عظيم جدا في الحياة، ألا وهو أن يكون الله غضبان علي. هل في خطر تاني؟ آه في خطر تاني عظيم قوي، أن أموت على طول، أموت على طول أنا شايلة الذنوب دي كلها، وممكن أموت في أي وقت. إذن الخطر الأولاني خطر دائم أن ربنا يكون غضبان عليا، والخطر الثاني خطر قريب. يعني إيه خطر قريب؟ يعني ممكن أموت في أي دقيقة، في أي لحظة تتقفل الصفحة بتاعتي. يبقى إذن فعلا في أمور خطر في الحياة، يعني مش الخطر أن أنت ما غيرتيش البيت وما غيرتيش الفيلا وما لفتيش على العريس وما خربتيش الجوازة وما... لا 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 لا، مش ده الخطر. أفحي، فوقي، ركزي، في خطر أعظم بكتير، صاحب الأمر قد يكون غضبان عليك، والكرسي الإعدام مستنيك ممكن. طيب والحل أعمل أنا إيه بقى؟ أعمل أنا إيه لما عرفت أن الأمور الأساسيين في حياتي أنا غفلة عنهم؟ إذن أنت أو أنا أو كلنا نعيش الغفلة، لأن ما ينفعنا نحن غافلين عنه. بس هنا يا جماعة أنا بقول وبعيد، لأن الدروس بتتسجل وللزمان وللأيام. نحن غافلون بإرادتنا، لأن القرآن موجود والحمد لله، والطبيعة تشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في القرآن الكريم في سورة الفرقان: واشتكى المسلمين إلى الله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. ده من أيام القرآن ما نزل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فما بالك بحال القرآن مع المسلمين في هذه الأيام. خليه على جنب كويس، اللي هو القراءة بالتدبر والفهم والعمل، هو ده القرآن، تدبر وفهم وعمل كويس. هل موجود؟ لا مش موجود. إذا نحن في غفلة إحنا مختارينها، لما كنا أنا في غفلة أنا مختارها والأولويات عندي معكوسة، يبقى أنا في خطر في أشد الخطر. ليه؟ لأنك في غضب الله، لأن أولوياتك غلط، فأنت تعيشي دلوقتي في غضب الله لأنك تغضب الله، لأن الله ليس الأولويات. إذا من قانون ما أفكر فيه هو هدفي، نقف عند منطقة واحدة، وهي أن معظم المسلمين في غفلة حقيقية، غفلة حقيقية. ليه؟ لأن ما فيش حقيقة، احنا عايشينها غلط. أنا فاهم أن أقوم أعمل الأكل وضد الأكل وأدي الهدوم وأجيب الهدوم وأدي العاية دي، لا دي مش الدنيا خالص، وحاجبها لك من القرآن. بس أنا حبيت الأول أخلي مخك يشتغل شوية ويركز كويس، عشان لما تسمعي آيات القرآن الكريم الشديدة اللهجة كويس تقول الحمد لله يا رب جاء علي يوم وفهمت القرآن صح، أحمدك يا رب ده دليل حبك لي. إذن إحنا هنيجي دلوقتي ونقول هنقف وقفة مع النفس تانية كويس. أنا عرفت أني في غفلة، الأولويات عندي في النفع مقلوبة، والأولويات عندي في الخطر مقلوبة، والدنيا هي اللي في عقلي وهدفي غير واضح. أنا بعترف يا رب أنا في غفلة عايزة مساعدة كويس أوي. هنا هنقف بقى وقفة مع النفس كويس، تساعدك على العودة إلى الله والعودة إلى حقيقة الحياة وإلى حياة الصالحين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، أجمل حياة. هاجي وقف معاك وأقولك إحنا بنقول إن اللي بتشغله الدنيا كويس بسم الله الرحمن الرحيم هو إنسان حقيقة غافل عن الحياة. يعني إيه تشغلني الدنيا؟ يعني أقوم أنا هبتدي بقى أوضح لك أنزلك بقى للحياة الدنيوية بتاعتنا. يعني أقوم من النوم الصبح أهم عندي الأكل والشرب والشوبينج والأجازة. الله يخليكي، الأجازة على الأبواب، انسيلي الدنيا كلها، هاتيلي جدول الأجازات، عايزة نشوف إزاي نتمتع بالأجازة، نتمتع بالأجازة. معلش يا جماعة أنا في منطقة الأجازات دي يعني ليا فيها نظرية خاصة جدا كويس. الأجازة هي اجتماع الأسرة، أن نجتمع جميعا مع بعضنا البعض كويس، لأننا طول الأسبوع متفرقين عن بعض، فعايزين نجتمع مع بعضنا البعض كويس علشان نحب بعضنا البعض ونقرب من بعضنا البعض كويس ونشعر ببعضنا البعض. وليست الأجازات هي أن نطوح أنفسنا في أي مكان بعيد وكل واحد يعيش حياة حياه الريلاكسيشن لاني تعبانه قوي من العيال طول السنه، فانا عايزه اريح نفسي في الاجازه، فيبعدوا عني بقى يروحوا لهم كده يلعبوا هم مع اصحابهم، يضيعوا ضياع بقى مركز. هم كانوا بيضيعوا اثناء المدرسه ضياع في فترات قليله لاني كنت براقب وكان عندهم مذاكره. تيجي الاجازات بقى تبقى فتره ضياع تامه لاولادي، بقى اسيبهم بقى براحتهم هم وتليفوناتهم وما بداخل تليفوناتهم واصدقائهم وكمبيوتراتهم، هم بقى يروحوا وانا اقعد الريلاكسيشن بقى بتاعي برضه ضيع نفسي شويه لاني كنت مجهده قوي طول السنه صراحه، ما كانش عندي وقت لنفسي، عايز اقعد مع نفسي شويه واشوف برضه جوزي نقعد مع بعض او حاجه، طلع لي بقى شويه لبس كده مشخلع مدلع شويه مكياج، اشوف نفسي يا ستي شويه مجهده قوي مقتوله طول السنه. اه والله ما بعيش لنفسي خالص خالص. تمام التمام. اذا كانت هذه هي الاجازات التي ننتظرها فيعني يرحم المسلمين الله من الاجازات. الاجازه مش كده ابدا ابدا. هو انت في اثناء الدراسه عندك وقت تقعدي مع اولادك تتكلمي معاهم شويه في اللي خلقهم سبحانه وتعالى، انت عندك وقت في الاجازه تقعدي مع اولادك وتلميهم وتلمي جوزك وتقولي لهم كل يوم عندنا لقاء ساعتين او ثلاث ساعات هحكي لكم فيه عن جدكم وعن جدتكم وعن بلدكم وعن اسلامكم وعن دينكم وعن اهم حاجه، تدي كل اولادك كل خبرتك في الحياه وفي اللي اتعلمتيه وفي الحكمه، وتفضلي تدخلي ربنا وتدخلي ربنا وتدخلي ربنا عشان ربنا ما كانش له اي وقت في اثناء الدراسه. فانا دلوقتي عندي هدف، عشان كده بقول لك هدفك هو ما يشغل تفكيرك، هي دي حقيقتك كويس اللي هي حقيقتي. لا انا ما بعيبش على حد اساسا لاني لا اشيل ذنب حد امام الله سبحانه وتعالى، بعيب على نفسي كويس عشان انا بخاف قوي من ذنوب الخلق، مش عايزه ذنوب من اي بني ادم الحمد لله كويس. فاذا انا لما اجي اخطط للاجازه يا جماعه ما يبقاش اول تخطيط للاجازه، والكلام ده انا مش بقوله في الدرس انا بقوله لمي ولاي حد، مش اول تخطيط ان اطلع من بيتي. هو انت كنت قعدتي في بيتك طول السنه؟ ده العيال بتيجي تنكفي على المكاتب تذاكر تنام تقوم تمشي، مين بيقعد في بيت؟ الاجازات عشان نقعد في بيوتنا، عشان لان ما فيش مكان ترتاحي فيه زي بيتك، مهما رحتي اوتيل كبير مهما خدتي بيت على البحر مش بيتك، مش سريري مش دولابي مش قعدتي مش براد الشاي بتاعي. انا عايزه المناطق دي اركنها ابقى عندي سكينه اني انا فاميليار. يا جماعه المناطق دي مهمه قوي للنفس البشريه، اي مكان جديد بتروحيه بتبقي اسمها حاجه مش فاميليار معاه، يعني ايه مش واخده عليه، فعقبال ما اخد على الاوتيل وعلى حمام الاوتيل وعلى البتاع اكون اتضربت شويه نفسيا مش مركزه ليه؟ لانه مش مكاني. لكن لما اخد الاجازه وابقى قاعده في بيتي ابقى انا منطقه الفاميليار دي مع المكان، يعني ان انا ده مكاني انا مظبطاه قبل ما تيجي الاجازات، تكون عامله كيك وعامله حاجات ومشتريه ومظبطه وجايبه العاب وجايبه حاجات وعامله شغل. ليه؟ لانه ده الملعب بتاعنا، ده بيتنا ملعبنا، نقعد بقى في بيتنا ونبتدي نشوف النعم اللي في بيتنا. الناس نصها ما تعرفش بيوتها فيها ايه ولا دوالبها فيها ايه خالص، لان وقت الاجازه اللي هو وقت التركيز هوب اجري عبي الشنط باي حاجه ويلا. وبعدين الناس تروح تلاقي نص الهدوم اللي جابتها غلط، تبقى مش عارفه تلبس، تقول لك يا مع والله انا كانت دي دايما تحصل لي، يعني نلم هدوم كتير قوي اول ما اروح اقول ايه القرف اللي انا جبته ده، لا 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 ما فيش حاجه خالص تركب على بعضها. ليه؟ لان انجويمنت، عايزه اتمتع باي حاجه عبي شنط ويلا. لا يا جماعه الاجازه مش كده. معلش انا وقفت في منطقه الاجازه لانه الدرس اهم حاجه فيه ان نعيش الحياه الدنيا صح. الاجازه مش كده خالص يا جماعه، الاجازه اجازه للارواح وللقلوب وللاجساد عشان نقرب من بعضينا شويه، نقوم نصلي صلاه الفجر ان شاء الله وبعدين نرقد وبعدين نقوم نعمل الفطار وبعدين نقعد كلنا مع بابا وبعدين بابا يحكي لنا عن شغله، نقوم نبتدي نحس بمعاناه بابا في شغله، ما يبقاش بابا بس بالنسبه لنا هو مكنه الفلوس واقلب واقلب. عشان كده على اللونج ترم في الحياه ما بيبقاش عفي تعاطف مع بابا، وانا كنت اعرف ان بابا ده بيعاني ولا بيعمل حاجه عمري ما اعرف، كنت هعرف امتى؟ ما هي بتحدفني على المكتب من اول ما اروح لغايه بالليل، وفي الاجازه بنطير كل واحد بيروح في مكانه ونلم بعضينا واحنا راجعين في العربيه ونرجع ونبقى اسمنا قضينا اجازه سعيده جدا. ابقي راقبي هذه الاجازه، عمرها ما بتكون اجازه سعيده لان ما فيهاش ربنا بالنيه
بالنية. لما تيجي تاخدي أجازة قولي دي أجازة عايزة تلم أنا وجوزي وولادي مع ربنا. مش معناه إن إحنا مش هنروح نتفسح ولا نروح ناكل في مطعم أو نروح نعمل زيارة الناس طيبين، بس الأول هنجمع القلوب. أنا وجوزي وولادي متباعدين جدا بسبب طبيعة الحياة السريعة. هنا يا جماعة يبقى في أمل للتغيير، يبقى في أمل إن أنا اقتنعت إن فعلا أنا في غفلة وجوزي في غفلة وولادي في غفلة. مش هقدر أعيش كده، ما أقدرش أعيش في غفلة، وما أقدرش أخد ولادي وأطوحهم أروح على مكان واخدع نفسي وتقولي لي كنت فين؟ كنت في فلوريدا، ديزني لاند مع ميرفت. شفتي ازاي؟ في كاليفورنيا. قلبي دايما بيحس بيك يا ميرفت، الحاجة في الأوضة اللي جنبك، بس الدرس كده وكده يعني. كويس، فلوريدا وديزني لاند، ونخش ديزني لاند ونقف في الطابور ونعمل نفسنا فرحانين قوي. هي اهم حاجة ان الانسان يحط على نفسه السعادة. انا مبسوطة قوي انا رحت فلوريدا. انت عارفة يوم ديزني لاند ده بيتكلف كام؟ 600-700 دولار على الاقل تذاكر ودخول لا قبل العيال ما يروحوا يلعبوا، العيال ناخدهم على ربنا الاول، نحيي قلوب العيال وليس نحيي انانية العيال. العيال كلهم هذا الزمان عيال انانيين، انت اللي ربيتي الانانيين لانك اشتريتي دماغك. بدل ما اخد الاجازة واتعب واقعدهم حواليا وافضل اتكلم ويبقى وقتهم اليوم طويل، فاخدهم واخرج بيهم شوية وبعدين ارجع بيهم شوية وبعدين اكلمهم شوية وبعدين ادخلهم معايا المطبخ شوية، كانت الاجازة هكتك جدا بالنسبة لي. لكن عشت مع اولادي واستفدت الوقت وفدتهم، حسيت انها لما دخلت الاجازة غير لما خرجت من الاجازة. مش اخد اولادي واطوحهم والبس انا البنطلون الجينز واحط الشنطة بالجنب واتمشى في ديزني لاند ونط في اللعب يا ستي، وانا شايفة بنتي شغالة تكست مسج ليل ونهار مع حد ما اعرفوش، اقلب الصفحة بقى لما نروح هيوستن بقى ونخش في ايام القرف بقى نبقى نركز. خلينا اشوف لي يومين، ده انا اكتر ام مضحية في العالم، معلش عشان منطقة التضحية بتبقى تعبانة شوي. طيب لأنا بصراحة عندي يعني عايزة بأدي مرة درس عن الأجازات. الأجازات دي رحمة من ربنا لمن يستخدمها صح، والأجازات نقمة من ربنا وتأتي منها كثير من البلاوي. كويس للي بيشتغلها دنيا ما علينا. إذن اللي عايز يقول هسألك دلوقتي أقولك إيه اللي بيشغل تفكيرك لو قلتي لي الأكل والشرب والشوبينج والأجازات والبرستيج والجاه والمظاهر والخروج والفسح والمطاعم والسفر والتطلع لتغيير البيت والعربية والاهتمام بالمظاهر، أنت تعيشيها دنيا فقط، أنت غافلة وكلنا غافلون. لكن إذا كنت بجانب مشاغل الدنيا بيتحرك عقلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الموت وإلى الجنة وإلى النار وإلى الخلود وإلى الخطر القريب منك، فإن شاء الله تكوني ممن عرف الحقيقة. طيب ده المدخل اللي أنا عايز أدخل فيه. المدخل اللي أنا عايز أقولك فيه هو إذا يعني احذري تماما. ومعلش يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل قصة المرحومة نادية عبرة وعظة ما نقدرش ننساها بسرعة، ما نقدرش ننساها عشان نفضل في الغفلة. لأ، اللي عايز يعين نفسه انه يخرج من الغفلة ويركز على النافع ويركز على الخطر يتذكر قصة الشابة الصغيرة الجميلة اللي انتهت في 24 ساعة. ابدا هي انتهت يمكن في 3 ساعات، يعني الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين. كويس، فاللي انا عايزة منك ايه؟ عايزاكي تكوني في الحقيقة مع نفسك، اقعدي مع نفسك وركزي في الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول. ليه؟ علشان ان شاء الله لما هتسمعي ايات القرآن اللي انا هقولها تحاولي تعرفي ما هو انفع ما يكون لك وما هو الخطر اللي في حياتك، تبتدي تزبطي حياتك، تبتدي ما تبقاش الدنيا بس هي الشاغل اللي عندك. كويس، هتتعلمي من ايات القرآن. هنبتدي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر، وعمر بن الخطاب دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينام على الحصير، فأنه طبعا لما بينام على الحصير بيأثر في جنبه. فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني بس الفرشة اللي بتنام عليها تكون أنعم شوية من الحصير اللي انت نايم عليه ده. فطبعا من حب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صائف. هشرح لك الحديث، فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركه.
إذن ما معنى هذا الحديث وكيف أستفيد منه في حياتي وأنا هدفي الأساسي الدنيا؟ كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم لما جاء عمر رضي الله عنه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الفرشة شوية عشان جنبك، رد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ومالي ولا الدنيا، انت تتكلم دلوقتي دنيا، انا مثلي ومثل الدنيا زي واحد راكب في طريق لقى شجرة في يوم حر قوي قوي قوي، فرح رايح تحت الشجرة مستظل في ظلها شوية. كويس. بعد ما استظل عمل ايه؟ استظل تحت الشجرة قد ايه؟ ساعة، هي نفس الساعة اللي قلناها في القرآن الكريم كويس قبل كده الأسبوع اللي فات عن حقيقة الدنيا، ساعة ساعة ساعة، فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركه، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، قعدت تحتها ساعة ومشيت، مالي، مش منطقتي دي، مش منطقة المؤمن. المنطقة دي زي ما شرحت لك الأسبوع اللي فات بتفيدك كتير جدا جدا في الدنيا، بتعيشي أفضل دنيا حين تعرفي حقيقة الدنيا، ولسه هكملك حقيقة الدنيا في القرآن الكريم. كويس. هنا بقى بيقولك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفض التكنولوجيا والعلم الحديث، والذي كان يتمثل في عهده في فراش لين بدلا من الحصير. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يغير الحصير بفرشة لينة شوية. كويس. لكن ذلك لم يكن يشغل همه ولا فكره ولا هدفه، مش هدف الفرشة، لا 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 لا، أنا هدفي أكبر من كده. كويس. هي دي القضية اللي لازم نركز عليها، وزي ما قلتلك قبل كده كويس، أنا ممكن أشتري السرير وما أشتريش إيه النوم، وممكن أشتري الأكل وما أشتريش إيه التذوق، وممكن أشتري الدواء وما أشتريش الشفاء. كويس، عشان تبقى قضايا واضحة عندي، فبلاش ما مناطق بقى السرير والفرش وكذا، بلاش بلاش بلاش، بتضيعي نفسك، بتحتلي كل تفكيرك في الدنيا، مش هيبقى في مكان لربنا تحت اي ظرف. عشان يبقى الانسان عقلك ليه مساحة، ضغطي ضغط كامل بالدنيا بكل تفاصيلها، بقى بحب التفاصيل قوي، زي اللي تقولك اشتريت فستان بيج وبقالي 3 ايام بلف المولات على الاشار باللي يكون افتح درجة. كنت طول عمري اسمع الكلمة دي حقيقة من المحجبات قبل ما تحجب، بلف المولة على حاجتين، اشار بيكون فاتح درجة بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكن تجيب جزمة برضو غامقة درجة، صراحة بحس تبقى هي المرأة البيج يعني. كويس. مع ان ده ليس من الفاشن في شيء، الفاشن كونتراست، عشان بس بعد ما جينا امريكا تعلمنا، مش الفاشن انك تلبسي لون واحد من فوق لتحت، اذا كنا هنبقى من اهل الفاشن يعني. طيب المهم ما علينا. اذا لما جاء فانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ما قلنا لكيش اقعدي تحت الشجرة ساعة وعدي، احنا قلنا لك بس دخلي ربنا شوية في المواضيع. طيب حاجة انا بقى واخش معاك على القرآن الكريم واقول لك حقيقة الدنيا، علشان زي ما عرفتك دلوقتي لو اتمسكتي بها قوي 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 وتشغل تفكيرك قوي قوي قوي، انت غافلة، اولوياتك معكوسة، الخطر قريب منك جدا، احذري الدنيا. هنبتدي دلوقتي وحنقرا بسم الله الرحمن الرحيم من سورة يونس الآية 24 و25، هنبتدي نتعلم صفة جديدة عن الدنيا. احنا تعلمنا اول حاجة ان الدنيا امتحان، وانها مشقة وتعب، وانها قصيرة. الصفة الجديدة عن الدنيا ان الدنيا مؤقتة متقلبة لا تستقر على حال ابدا. كويس. هنقرا من سورة يونس الآية 24 و25 صفحة 211. ايه ممكن يفيد ربنا يكرمك، صفحة 211 بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نعرف حقيقة الدنيا، نقوم نرتب جدولنا صح، ونقدر نستعين بحقيقة الدنيا أن نخرج من الغفلة. يوم ما أعرف أن الدنيا لا أمان لها ولا أمن ومتقلبة ولا تستقر على حالي، بقى ما أقدرش أخليها هي اللي تحتل تفكيري وتجعلني من الغافلين. سورة يونس صفحة 211 بسم الله الرحمن الرحيم 24 و25. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. انا عايزه اقف معاكي هنا عشان هنا ربنا الايه اللي بعديها والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الحياه الدنيا بيعرفها لنا ليه؟ عشان لما اجي في الاخره واكون انا غافله وعشتها دنيا بس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لي يا من اتخذت القران مهجورا، افتحي سوره يونس الايه 24 و25، حكيت لك حياه الدنيا، عشتيها دنيا بس ليه ونسيتيني؟ ها هاتي ملفاتك بقى، انت تشهدي على نفسك كويس، عشان هي دي الحقيقه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء. الحياه الدنيا بتتشبه بالماء في اكتر من ايه في القران الكريم، وهجيب لك الايه الثانيه دلوقتي من سوره الكهف. ليه بتتشبه الحياه الدنيا بالماء؟ اول حاجه لان الماء لا يستقر على موضع، الماء متحرك والحياه متحركه ومتقلبه. نمره 2 لان الماء اذا كان بقدر يبقى نافع، اذا زاد قوي الماء يبقى ضر. زي الدنيا خدتيها بتوسط الحمد لله، عشتيها دنيا بس 100 100 تبقي بتضري. نمره 3 لان الماء مهما حاولتي تمسكيه ما تقدريش تمسكيه. هي دي متعه الحياه الدنيا، شهوات لا تستطيع انك تقولي فعلا انا اتبسطت، ما تقدريش تثبتيها كويس. اذا هنا نعود الى الايه ونقول ربنا بيقول انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء، نزل المطر فاختلط به نبات الارض، الحمد لله النبات امتص الميه واختلط بيها وكبر وبقى ازدهرت الارض. لما تمشي كده على حقل كده وتلاقي فيه الزرع الاخضر كده كبير بتاع القمح او كذا، تقوم تلاقي ما شاء الله الارض مزدهره مزدهره. ها هي دي الارض كانها عروسه، بقت الارض فعلا جميله جدا، الخضره لما تنتشر كانها عروسه جميله بتتزين للعرس وتتبرج، واهلها فرحانين بها وبيقولوا احنا اللي زرعنا واحنا اللي نباتنا واحنا اللي تعبنا واحنا اللي اجتهدنا كويس قوي، كان هم اصحاب الامر. طب بدل انتوا اصحاب الامر بقى خلوها تفضل زي ما هي كده على طول، لا، في وسط هذه الفرحة وفي وسط الاطمئنان الواثق، زرعنا ووضبنا وكبرت وخدنا كويس، أتاها أمرنا. أنا عايزاكي علشان القرآن يعني يمسك في قلبك كويس، في كلمات من كلمات القرآن الكريم المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، الإنسان لما بيعيش معاها في القرآن الحمد لله يا رب بتعمل تغيير جوه نفسيتك، بتخليكي تخشي في منطقة التفويض، في منطقة التوكل، في منطقة الرضا، في منطقة الاستسلام كويس. هي دي من ألفاظ القرآن الكريم، أحد من هذه الألفاظ أمرنا كويس. هنا ربنا بيقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت خلاص، وظن أهلها، وفي عند ظن، وظن أهلها عملية تمام التمام، وإحنا كده وداخلين أنهم قادرون عليها، ضبطت المواضيع وخلصتها وخلصت الجوازة وكله وكله وداخلين على السعادة يا حبيبتي، عملنا الفرح والسعادة هتبتدي كويس. يحصل إيه بقى؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، هكمل لك المعنى وارجع لك لأمرنا، فجعلناها حصيدا، اتحصدت اختفت كأن لم تغنى بالأمس. ما بين الفرحة العظيمة قوي 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 بالمحصول، ما بين طير المحصول أمس ليلا، الأمر جه ليلا أو يوم واحد بس، ما لحقناش نفرح غير يوم واحد. آه لأن انت قلت انكم قادرون عليها، وريونا قدرتكم عليها، أدينا خلصتها لكم في إما ليلا أو نهارا كويس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. عشان كده يا جماعة أنا بركز في الدروس على منطقة التفكر، لأنك من غير التفكر لن تصلي إلى الحقيقة ولن تتغيري، هتكوني بتتكلمي الكلام النظري، بحب ربنا، بحب القرآن، بحب الطاعة، بحب كله، اديني دنيا، وتكوني بتضيعي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، لأن الحقيقة مش موجودة عندك. عرفي الحقيقة وعرفي أن دي نعمة من ربنا. ربنا هنا في الآية دي آية واحدة بيورينا قدرته. إيه هي قدرته؟ ما تركنيش على الدنيا، الدنيا متقلبة، الدنيا متقلبة. ليه بيعملها ربنا متقلبة؟ عشان ما ركنش عليها، وعشان أفكر في ربنا، عشان أتذكر كلمة أمرنا. هو إيه اللي حصل؟ ما كنا النهاردة عندنا الزرع وكل حاجة امبارح، النهاردة إيه اللي حصل؟ حصلت حاجة واحدة، أتاها أمرنا.
يعني ايه اتاها امرنا؟ يعني جاء امر الله، انا عايزاكي في امر الله وحقف، والمناطق دي بتبقى مهمه عندي، بنطول، لكن دي اساسيات اليقين بالله والتغير في النفس البشريه مع الله سبحانه وتعالى. في منطقه امرنا اتاها امرنا اللي هو بدل الحال في فتره بسيطه جدا، في اربع ايات من القران الكريم، كل ما تيجي الدنيا تقولك انت قويه، انت جدعه، انت تقدري، انت تمتلكي، كويس، قولي لها لا، انا هفتح الاربع ايات دول وهقراهم عشان ارجع بنفسي الى حقيقتي، عشان ما يجيليش من ربنا امر يقلبني تحت الارض. يا نفسي حبيبتي، احنا لا قوية ولا نقدر ولا نمتلك ولا فوق ولا متكبرين ولا حاجه خالص، يا نفسي، عشان في حاجه اسمها اتاها امرنا. اول ايه هديها لك، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، هي الايه اللي موجوده بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الروم في الآية الآية 4 و5. أنا ليه بقف معاكي في المناطق دي رغم أني في الدنيا؟ لأن أنا أحب البناء يكون متكامل. وقفتي عند كلمة أمرنا، عرفي بقى معنى أتاها أمرنا، عشان نلم الدور كده عن الدنيا ونصلح قلوبنا ونعيشها صح ويرضى عننا ربنا سبحانه وتعالى. صفحة 544، ها 404، صفحة 404. أنا عايزاك تقفي مع كلمة أمرنا في القرآن الكريم، لأن كلمة أمرنا في القرآن الكريم دي مش كلمة تخوف، دي كلمة الأمل، دي كلمة الأمل. وحزود لك عليها آية كمان من سورة الطلاق، يبقوا 5، وحقف أنا مع المناطق دي، لأن اللي عايز أمل في الحياة الدنيا التي ليس فيها أسباب، أنا بنقلك بوريك أن الدنيا مش أن أنا يبقى عندي فلوس، لا، الدنيا أن الأمر يشتغل معايا، أمر الله يشتغل لمصلحتي، هي دي الدنيا، ده اللي ينفعني. أما كل ما على الأرض من أموال ومن قصور ومن بلستين لا ينفعني ولا يدخل علي سعادة ولا لي دور. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنفعني في الدنيا حقيقة هي أن يكون أمر الله في مصلحتي، هو ده بيحركني، أوامره عمالة تمشيني في المصالح. هنا لما هتيجي في سورة الروم، هتيجي في الآية 4 و5، هنبتدي من أول، هو طبعا الآية بسم الله الرحمن الرحيم في بضع سنين، كويس، تقفي عند بضع سنين، تبتدي احنا معانا لله الأمر من قبل ومن بعده، هي دي القضية، من قبل ومن بعد، نقينا العريس وجبنا العريس وجبناه من البلاد وزبطناه وشغلناه وحليناه وعملنا الفرح وعملنا الجواز وكدنا الأعادي، مية 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 مية، مش مالاش تعليق عشان التذكير، كدنا الأعادي كلهم، اه والله فاتن يعني من أول الأخ، أسبوعين ثلاثة وكنا فرجة البلد، فرجة البلد. ليه؟ لأن ربنا ما كانش في التكتيكة، لما تكتكتي وزبطتي وجبتي ووديتي وصرفتي وعملتي في الخفة عشان تغذي الأعادي، كويس، ربنا ما كانش في التكتيكة، فبحاجة أتاكي أمر الله. تنفعش يا جماعة، ما تنفعش، الدنيا لها صاحب، لها خالق، لها مالك، كويس، لها متصرف الله سبحانه وتعالى. نكمل، كويس، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء في كل مجالات الحياة، في كل شيء، في كل شيء يكون عندي يقين النافع سبحانه وتعالى، أولوياتي، عقلي، عقلك فين؟ عقلي مع ربنا، علي مع ربنا. يا ستي خايفة اسكتي في صلاة الفجر، كنت نص نايمة سهرت بالليل زعلانة قوي، خايفة يكون ربنا غضبان عليا دلوقتي، عايزة لما تيجي صلاة الظهر أركز واستغفر واتوب، تقولي لي هو ده اللي يهمك؟ أقول لك هو ده اللي يهمني، مش هو اللي بينفعني، مش هو سبحانه وتعالى اللي بإيده الأمر كله؟ مش هنا قايل لك أهو لله الأمر من قبل ومن بعد، مهما خططنا ومهما رتبنا قبل الأمر وبعد الأمر، الأمر إلى الله. انقلي معايا على الآية الثانية عشان نعود إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا ماشيين، بس أنا باخد لك مواضيع كتيرة مع بعضها عشان أحاول أديك أكبر قدر من الفايدة من الدرس. نمرة 2، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزك تفتحي صفحة 128 صفحة 66 سوري صفحة 66 الآية رقم 128، صفحة 66 الآية رقم 128، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 66 128، أيوة، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، أحب خلق الله إلى الله، أفضل خلق الله على الأرض، الذي له الشفاعة، الذي يذكر اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن ده الرسول، عشان تعرفي من هو الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا. نيجي في منطقة الأمر والأقدار، يروح ربنا يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيء، عشان تعرف
تعرف ان الامر بيد الله؟ انسى ربنا؟ انسى ربنا؟ ده ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. مش قضيتك، انت رسول وانت افضل صلى الله عليه وسلم وافضل خلق الله واحب الخلق الى الله، لكن في منطقة الامر، الامر لله سبحانه وتعالى. هنقلك بعد كده على الاية من خواتيم سورة ياسين. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. هتيجي في خواتيم سورة ياسين واحد الاية اللي احنا حافظينها كلها كلنا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يا نهار ابيض، يعني كل المأساة اللي انا عايشة فيها بقالي شهرين ثلاثة او ثلاث سنين او 13 سنة او 20 سنة عايشة في المأساة بقالي 20 سنة، كان ممكن التليفونات ارجوكوا كلها يا جماعة، كان ممكن كل المأساة دي تتغير بكون فيكون بامر واحد بس، وامره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون. يا قدرتك يا رب، يا قدرتك يا رب، كل العياط وكل الزعل وكل البكاء وكل الخناق وكل الوقت وكل المجهود وكل اللي ضاع مني ده كله 20 سنة من عمري ضاعت، كانت ممكن تتحل بكلمة كن فيكون من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده لا يكون الله سبحانه وتعالى هو أول الأوليات النافع عندي، ويكون الخطر الموجود في حياتي طول الوقت اني بنسى ربنا وبعيشها دنيا جدعانة في الدنيا. الآية الرابعة اللي حاجبها لك هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إيه؟ يعني ألمح عينيا كده. يعني أنا عندي مشكلة مثلا بقالها 15 سنة، 15 سنة خلاص، 15 سنة موضوع انتهى، ما فيش حل. بعد دقيقة من كلمة ما فيش حل ببص عيني كده ألاقي جالي تليفون يقول لي المشكلة انتهت في لمح البصر. في لمح البصر، لما الأمر جه، لما أراد الله، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان انا ادرك مين النافع، مين الحقيقة، اعمل ايه في الدنيا، اشتغلها دنيا، اعبي ده دنيا، اكل شرب ناس، فسع، ما فيش ربنا، لا لا لا. كويس، الآية الأخيرة اللي هي من سورة الطلاق. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 3، والآية دي يعني وجاية في سورة الطلاق. مرة نبقى ناخد تفسير سورة الطلاق ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الآية رقم 1 من سورة الطلاق. أنا عايزك تقفي في المناطق دي بس عشان تستشعري قدرة الله، تستشعري أمر الله، تستشعري إن حياتك كلها بتدور بكون فيكون وفي لمح البصر، وتتبدل كل البلاوي اللي في حياتي اللي ضغط علي سنين وأيام وشكلها ملهاش حل، لا لها حل بس حين يريد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أوفي بقى مع نهاية الآية، لا تدري، لا تدري، ده بيقول النبي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري. شوف احنا بقى لا ندري لقد ايه، لعل الله يحدث بعد ذلك ايه يا رب، امرا امرا يكون مبيت الطلاق ومحضر الطلاق وداخل يطلقها، خلاص بقالي سنة عايزها تولد، لان الراجل لما يكون عايز يطلق مراته وهي حامل لازم تنزل العيل وبعدين ينزل عليها يمين الطلاق، فهو مبيت من يوم ما عارف انها حامل انه عايز يطلقها، فمستني بس ينزل العيل في المستشفى يخش يديها اليمين ويطلع ويبقى اشترى دماغه. كويس، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، نزل امر الله مفيش طلاق، مش هتطلق، خش بقى انت الأوضة وشوف هتقول ايه. يخش الأوضة، يروح ربنا منزل الحنية والرحمة على البيبي اللي مولود اللي هو كان عدوه من اول يوم. كويس، ويروح يقول لها الف 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 مبروك، امتى هنروح مع بعضنا، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عايشين في دنيته وفي رحمته وفي ملكه، ملناش غيره، ملناش غيره. عشان كده انا طول النهار ما اقدرش غير اقول ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك ابدا، ولا يفك كربي ولا اسأل الا ربي ارحم الراحمين. بعد كده ننسى الله واشتغلها دنيا والعبها بني ادمين تراب في تراب، ويبقى ربنا بره عندي، ابقى غافله وغافله واستحق اللي يحصل لي. اذا احنا عرفنا من الايه دي ان الحياه مؤقته. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستقر البر كانت خضرة وجميلة، وصبحنا الصبح لأنها محصودة كلها كأن لم تغنى بالأمس. هنا ربنا بعد كده بيقولك هذه هي الدنيا التي يعيش فيها الناس، ويضيعوا الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع الغير ثابت والغير مستقر، وحسبت لك أنه غير حقيقي. الآية اللي بعديها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد كبير قوي بين هذه وهذه. ما زلت بقولك ان احنا لا، ما بنقولش ان احنا بنكره الدنيا وبنعادي الدنيا وبنموت في الدنيا وبنلا، بالعكس احنا اكتر ناس مستخلفين في هذه الحياة، بس عايشها صح، عايشها بقانون من خلقها، امشي على منهج في حياتي، يبقى كل قيمي ومبادئي هي الرحمة والمودة وحسن الخلق والخوف من الله وحسن التعامل والتسامح والغفران والصدق والامانة. هي دي الحياة، هي دي الحياة الحقيقية. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا مش ضد الدنيا، لكن احنا مع الحياة الصحيحة للدنيا. لما تعيش الدنيا صح بقوانين ربنا هتعيشي اجمل حياة، لانك لا هتكوني منافقة ولا كذابة ولا خايفة ولا مضطربة ولا قلقانة، ولا دايما عندك كده احساس داخلي ان ربنا عمره ما هيريح قلبك. طول ما انت ما بتسمعيش ربنا، كلام ربنا حقيقة، مش زي ما قلتلك الكلام اللي على اللسان، حقيقة حقيقة ويكون هدفك الله، عمر ربنا ما يريح قلبك. الآية الثانية اللي هنقراها في نفس المنطقة هي طبعا اللي بنقراها جميعا في سورة الكهف يوم الجمعة، الآية رقم 45. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا همشي عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا تاني ربنا بيقول الحياة الدنيا زي المية. كويس، ربنا بيبعت هذه الرسالة للمغرورين بالمال والسلطان. الحياة الدنيا حقيقة لا تختلف عن المية اللي بتنزل وبيشربها النبات وبيخضر واصحابها بيفرحوا بيها، وفجأة تيجي الريح المحرقة تحرق الدور كله فتصبح هشيما يعني يابسة ومتكسرة، وكل اللي كان على الأرض الريح تحركه، كل اللي انت كنت فرحانة بيه تيجي الريح تحرقه وتطيره. كويس، فأصبح هشيما، ومش بس هشيما وقعد على الأرض، لا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كويس، هنا احنا عرفنا طيب يا رب ان الدنيا دي بقى متقلبة وغير مستقرة، ويوم تبقى زرع ويوم تبقى قلع، يبقى فعلا انا كده ما اقدرش الاقي امن وامان في الدنيا. الصفة الرابعة، الصفة الاخيرة للدنيا، هي ان شهوات الدنيا ضئيلة ولكنها في ظاهرها كبيرة. كويس، المنطقة دي مهمة قوي انك تعرفيها، ليه؟ عشان ما تخدعكيش الشهوات الخاطئة. كلي كويس بطنك تلت للأكل وتلت للشرب وتلت للنفس، واحنا قلنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. احنا مش ضد التمتع بالحياة الدنيا، ولكن في التوسط وليس في التبذير وليس في البخل، زائد القناعة كنز لا يفنى، ده مبدأنا، بنعيش وبنتمتع وبنلبس وكله، ولكن الحمد لله مش هي الهدف، مش هي الهدف يا حبيبتي. ما اقدرش اعملها هدف بعد اللي ربنا سبحانه وتعالى عمال ينور قلبي بيه، ما اقدرش اعمل الدنيا هدف بعد ما عرفت عنها ده كله. هنا بقى ليه بقى شهوات الدنيا ضئيلة وتبدو كبيرة؟ في حد بيلعب في المنطقة دي؟ الشيطان، دي منطقة الشيطان، خداع الشيطان للانسان انه دايما يزين للدنيا. فينا نخلي سورة الحديد مع شهوات الدنيا، لسه معانا في الدنيا الدرس الجاي ان شاء الله مكملين. خلينا، لان انا مش عايزة اجيب تفسير الآية اللي هقولها بسرعة، لانها آية يعني في منطقة شهوات الحياة الدنيا، آية مهمة جدا. هنقف هنا وحنكمل الأسبوع الجاي مع خامس صفة من صفات الحياة الدنيا، وهي أن شهوات الدنيا ضئيلة وأن الدنيا شهواتها متاع الغرور. هنقف في المنطقة دي وحدخل على القصة بتاعة النهاردة، لأن القصة النهاردة إن شاء الله بتتعلق بالغفلة، ولكنها الغفلة العامة بقى. احنا كل قصة كانت بتبقى الغفلة بتتعلق بغفلة أصحاب القصة. القصة النهاردة هي بتقول: أرسل هذه القصة المؤثرة كي أذكر نفسي وأمي وأبي والجيران وكل من شارك في تعذيب أختي المسكينة، أذكرهم جميعا أننا جميعا غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، غافلون عن الله، أي عن حكمة الله في أقداره. إننا جميعا ننسى ونتناسى أن هناك أقدارا لله لا دخل لنا فيها، تتحكم
نتحكم في حياتنا. هذه الأقدار هي من حكمة الله وامتحان الدنيا، ولهذا فمن الظلم والغفلة أن نحاسب هؤلاء المساكين على أقدارهم ونصيبهم من الحياة. وكيف نحاسبهم على أقدار لا اختيار لهم فيها، بل هي كل المعاناة لهم؟ فليسامحنا الله جميعا على هذه الغفلة، وليغفر لنا ظلمنا أصحاب الأقدار الصعبة. القصة اسمها قصتي وقطار الزواج، من الظالم؟ طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها معلش عدوا يا جماعة عبال ما نكمل عشان التركيز. إنها أختي الكبيرة سحر التي تكبرني بخمس سنين، هي الأخت الكبرى لي ولشقيقي محمد الذي يصغرني بعامين. إحنا أسرة صغيرة، أنا هتكلم باللغة عشان الوقت. إحنا أسرة صغيرة تتكون من بابا مدير بمصلحة الضرائب وماما ربة منزل متفرغة لتربيتنا. أسرة مبنية على المحبة والاحترام، أمي وأبويا هم أطيب أم وأب في الدنيا. أبي مثال حسن الخلق والخوف من الله، إنسان بمعنى الكلمة، مثال المودة والرحمة والعطف الكثير. أبي مثال الشرف، لأن مركزه كمدير لمصلحة الضرائب كان سبب لمحاولة الكثير عرض رشاوي عليه لكي يتلاعب في تخفيض الضرائب لهم من رجال الأعمال الكبار في البلد، ولكن أبدا أبي الذي يخشى الله ويراقب ويؤمن أن البركة من الله، فهو الله الذي يبارك في المرتب القليل وليس في ملايين الرشوة. الشخصيات دي أنا أعرفها بيرسونال. أسرتنا بابا الطيب وماما الحنونة وأختي سحر المتفوقة المتدينة الطيبة قليلة الجمال، وأنا أمنية الشقيقة الدلوعة الجميلة، ثم آخر العنقود محمد دلوعة العيلة كلها. مضت بنا أيام الحياة في هدوء ونظام، في الصبح المدارس وبابا في الشغل وبعد الظهر المذاكرة، وبابا بيساعدنا وماما بتحضر العشاء وملابس المدرسة. كبرنا وكلنا أمال جميلة، سحر أمنيتها أن تكون أستاذة وعالمة في الطبيعة، وأنا أود أن أكون صحفية ومحمد مهندس. وفعلا حصلت سحر على الثانوية العامة وتقدمت لكلية العلوم قسم فيزياء وتفوقت عاما بعد عام، وكانت من الأوائل حتى حصلت على البكالوريوس بامتياز، وتم تعيينها معيدة في كلية العلوم وبدأت تحضر للماجستير. وهنا ورغم فرحة التخرج والتفوق، إلا أن القلق بدأ يسيطر على مشاعر بابا وماما بخصوص سحر. أين العريس يا سحر؟ عمرك 23 سنة ولم يتقدم أي زميل أو أحد من المعارف لخطبتك، لماذا؟ كانت المسكينة لماذا وأنت الطيبة المتدينة صاحبة الأخلاق الجميلة؟ سؤال بدأ يدور في الحوار ليل ونهار في بيتنا. كانت المسكينة سحر تسمع طراطيش الكلام كأنها لا تسمع، لأنها حقيقة كانت تسأل نفس السؤال، أين العريس؟ ولا إجابة إلا أن يكون هو السبب، هو نصيبها القليل من الجمال. لكن هناك زميلات في مستوى الجمال البسيط زي سحر اتقدم لهم الخطاب وتجوزوا. إذا ما السبب يا سحر؟ بدأت أمي تطلب من أختي سحر أن تزيد الاهتمام بملابسها، وأن تقصر من طول الطرحة، وتستعمل الألوان الزاهية، وتروح الرحلات وحفلات الكلية عشان تزود المعارف. لكن سحر المؤمنة كانت بتقول لماما، يا ماما ما تخافيش، أنا فكرت كتير زيك في الموضوع وتأكدت أن الجواز اسمه ونصيب من ربنا، يعني لا طرحة ولا رحلات اللي هم اللي بيبعتوا العريس. لكن حاضر يا ماما، عشان خاطرك هسمع كل النصايح. بدأت سحر تدرس الماجستير، وفي هذه الأثناء التحقت أنا بكلية الإعلام، وبعد 3 شهور تقدم أحد المعيدين فطلب يدي من أبي الذي طلب منه مهلة عشان يسأل عنه. الحقيقة أن أبويا ورغم فرحته بدخول أول عريس إلى المنزل، لكنه بكى بشدة هو وأمي في هذه الليلة، لأنهم تمنوا أن يكون العريس لسحر وليس لي. سألني أبي عن رأيي، فقلت له يا بابا أنا لسه صغيرة، خلينا نستنى على موضوع الجواز شوية. فرح أبي بهذا الرأي لأنه أدرك أني أراعي مشاعر أختي الكبيرة المسكينة سحر. مر عامين على الماجستير وأمي تتصل بكل صديقاتها لمحاولة إعطاء فرصة لسحر للتعرف على أبنائهم. أما أبي فهو لم يترك أحد من أقربائه إلا ووصاهم على عريس لسحر، لكنها القسمة والنصيب. حصلت سحر على الماجستير بامتياز وقررت أن تبدأ الدكتوراه وعمرها 27 سنة. وكان سؤال، ليش سحر لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ ما فيش أي أخبار جديدة عن سحر؟ كان هذا السؤال اللي بيقوله القرايب والأصدقاء والجيران سبب أن تنعزل سحر عن الناس تدريجيا، لأنها أصبحت بتحرج من هذا السؤال الذي لا إجابة له. انعزلت في حجرتها تجلس وتصلي بالليل وتدعي ربنا أنه يجعل لها مخرج من هذا الإحراج والعذاب اللي بتعيشه هي وبابا وماما. وقبل ما انتهي من دراستي الجامعية تقدم لي 3 خطاب وكانوا
ممتازين. حاولت أرفضهم جميعا، لكن سحر الطيبة عرضت بشدة وقالت لبابا حرام تظلم أمنية وتوقف نصيبها عشان أنا لسه ما اتجوزتش. إذا بتحبني يا بابا أنت وماما عايزين نفرح بأمنية. وفعلا وفي خلال 6 شهور تم زفافي على زوجي، وانتقلت إلى شقتي الجديدة في عمارة أبو زوجي البعيدة عن منزل الأسرة. تركت منزل أبي يوم الفرح وعيوني كلها دموع على أختي الكبيرة سحر اللي عاونتني في كل أمور زواجي بكل حب وصدق. انشغلت في زواجي وحياتي الجديدة، وكنت أذهب أسبوعيا لقضاء يوم مع الأسرة، فتكون سحر في حجرتها تذاكر الدكتوراه، أحمد في سنة تانية جامعة مشغول مع أصدقائه. أما ماما وبابا فدائما القلق والحزن في عيونهم وقلوبهم على سحر وحالها الواقف وأيام عمرها اللي بتموت. فمرض أبويا بالضغط وأمي بالسكر وكله بسبب الحزن على سحر. مرت السنين وأصبح عمر سحر 32 سنة، حيث انتهت من الدكتوراه في علم الفيزياء وأصبحت الأستاذة الدكتورة سحر. ولا أنسى حفلة الدكتوراه في الجامعة، الحفلة اللي انتظرناها جميعا ليكون فرح لسحر التي لم تعرف الفرح في حياتها إلا قليلا. في هذا اليوم ذهبنا جميعا وقرايبنا عشان نحضر مناقشة رسالة الدكتوراه، وفوجئنا بالأستاذ المشرف الذي كان يغيران من تفوق تلمسته سحر يقدم سحر، وبدل من أن يقول أمام الجميع الدكتورة سحر فإذا به يقول أقدم لكم الآنسة سحر إعلانا عن عنوستها أمام الجميع. والله رأيت الدموع تنهمر.
مش معقول القسوة دي، حرام يعني، بزعل أنا قوي من قسوة الناس دي، نفسها تفرح مرة حرام ممنوع.
رأيت الدموع تنهمر من عيني أمي وأبي عند سماع كلمة آنسة.
وبدلا من الفرح تحول حفلة الدكتوراه إلى محزنة وبكاء، حتى سحر نفسها بكت بشدة عند العودة إلى المنزل وهي تقول فعلا أنا آنسة، لماذا نخبي الحقيقة ونزعل منها؟ أنا خلاص فاتني قطر الجواز، مفيش نصيب يا بابا، حقك عليا. وظلت تبكي طول الليل. ومرت الأيام وبتقول أمنية وضعت ابني الأول وسط فرحة الأسرة. كنا نخرج، وكذلك تخرج أخويا محمد من الجامعة وقرر السفر لإنجلترا يكمل الماجستير. سافر محمد ومعاه جزء من قلب بابا وماما. وبعد سفر محمد فضل البيت على الأب والأم العجوزين ومع الابنة ذات 35 سنة، تذهب صباحا للتدريس في الجامعة وتعود تقضي بعض الوقت مع بابا وماما أمام التلفزيون ثم تدخل حجرتها. كنت كلما زرت والدي أرى الدموع في عيونهم، والموضوع واحد، ما فيش يا بنتي أي طريقة نلاقي عريس لأختك المسكينة، خايفين نموت، خايفين نموت، خلي بالك من خايفين نموت دي، خايفين نموت ونسيبها لوحدها في الدنيا. أي عريس لي يا أمنية، اسألي جوزك وقرايبك وجيرانك، كل بنات العيلة اتجوزوا. احنا بطلنا نروح أفراح ولا نكلم الناس لأن الناس كلها بتسألنا سؤال واحد، هي سحر لم تتزوج ليه لغاية دلوقتي؟ ويكون البكاء والبكاء. أما سحر نفسها فكان الحزن في داخل نظرة عينها كأنها المسؤولة عن عدم زواجها. فكنت أخفف عنها وعن انكسارها وأقول لها يا سحر انت مستريحه من غير الجواز ومشاكله، فتقول لي انا مش عايزه اتجوز لنفسي، انا بس عايزه افرح بابا وماما، انا حاسه بيهم وبحزنهم الشديد عليا، اعمل ايه بس يا ربي ساعدني افرح بابا وماما. مضت الايام الحزينه الطويله على منزل ابي حتى جاء عيد ميلاد سحر الـ40. وفي هذا اليوم الحزين حضرت انا وابني وزوجي ومعانا تورتايه لادخال السرور على الاسره، لكني لاحظت اصفرار لون سحر الشديد وكذلك نقص وزنها الواضح في وقت قليل، فنصحتها بالذهاب الى الطبيب واخذ اجازه والسفر للفسحه عشان تغير شويه. وبعد اسبوع دخلت سحر المستشفى لانها فقدت الوعي اثناء تواجدها بالجامعه. وفي المستشفى وبعد التحاليل والفحوصات كانت الصدمه القاتله، سحر مصابه بالمرض المنتشر في جسمها، وما هي الا اسابيع قليله لها في الحياه. لم تتحمل أمي الصدمة فأصيبت بانهيار عصبي وتنومت في المستشفى. أما أبي المسكين فلم يترك سرير سحر ليلا ونهارا وهو يصلي ويدعو لها بالرحمة والمغفرة. ذهب السحر إلى ربها وهي في 40 من عمرها، زهرة نقية طاهرة مؤمنة، عادت الروح إلى خالقها راضية مرضية، وتركت لأبي وأمي الدموع والحزن والصبر ما لهم أن يعيشوا. وأقف مع قصة أختي المرحومة صحر وأسأل أبي وأمي ونفسي والأقارب والجيران وزملاء العمل ورئيس القسم اللي قال لها يا آنسة يوم فرحتها، لماذا ظلمناها جميعا؟ لماذا حسبناها على أقدار لا دخل لها فيها؟ لماذا حسبناها على الإسم والنصيب التي هي بمشيئة الله وحده؟ لماذا وضعنا عليها كل أنواع الضغوط النفسية التي لا ذنب لها فيها؟ لماذا لم نعطف عليها وعلى وحدتها ونخفف عليها أقدارها ونقف بجانبها في ظروفها القاسية؟ لماذا كنا نزيد همومها وحزنها بأسئلة لا إجابة لها؟ الحقيقة هي أننا جميعا غافلون وظالمون لأنفسنا وللمرحومة صحر. أولا نحن جميعا غافلون لأننا حسبنا صحر على قدر لا دخل لها فيه، ضغطنا عليها لأنها لم تتزوج. وهل الزواج متروك لمشيئة واختيار البشر؟ أبدا، إنه مشيئة الله وقدر الله، إنها القسمة والنصيب التي يرتبها الله طبعا لعلمه وحكمته، ولا دخل لبشر فيها. إذن لا دخل لصحر في عدم زواجها، هذا قدر الله. لماذا لا نرضى عن أقدار الله؟ لماذا لا نعيد هؤلاء المساكين الذين لم يتزوجوا على الرضا بقدر الله؟ لماذا لا نرضى عن أقدار الله فنتوقف عن سؤال لما جوزتيش ونظرات الشفقة وكلمة الآنسة والعانس؟ لماذا لا نرضى عن أقدار الله بأنهم قد لا يتزوجوا ولكن ينجحوا في عملهم ونعنهم يعيشوا حياة فيها الرضا؟ لماذا لا نرضى عن أقدار الله ونرى فيها الحكمة التي لا ندركها إلا بعد فوات الأوان؟ في حقيقة مهمة جدا في القصة دي، إن عمر سحر كان 40 سنة كما قدره الله، هي ماتت وهي عندها 40 سنة، عمر قصير. فهل حكمتك يا رب العالمين أن يكون ارتباطها بالدنيا بدون مسؤوليات كأطفال صغار تتركهم من بعدها يحتاجون للرعاية والحنان والمجهود الذي لا تستطيعه أمنا العجوز، ويكون بهذا عدم زواجها هو رحمة بها وهي ترى نفسها مريضة مرض الموت وأطفالها بلا أم؟ حكمتك يا أرحم الراحمين فوق مستوى الإدراك، ولكنها الغفلة عن قدر الله وقدرة الله وحكمة الله وعلم الله، إننا التي تجعلنا نحاسب المصابين في الحياة على إصابتهم فنظلمهم بقسوتنا عليهم ونظلم أنفسنا أمام ربنا لأننا ظالمون وغافلون. أدعوك يا ربي أن ترحم أختي سحر وأن تغفر لأبي وأمي في ضغطهم عليها بالزواج، فإنه الحب والخوف على الأبناء والجهل بأقدار الله. سامحنا جميعا يا رب، واجعل قصة أختي عبرة. أيها الغافلون لا تحاسبوا المصابين على أقدارهم، فالقدر من الله. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج
حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ونجيا ووالدينا وجميع المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.